زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونحن في أبواب الأدب من آخر الكتاب، حديث مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. تقدم شرح مفردات هذا الحديث، وأن السب هو القطع، ومنه اشتق السب للخمار، لأنه يقطع ليفصل، يقطع من خامته ليفصل، ولا قطيعة أقطع من الشتم. وهناك فرق بين السب والسباب، وهو أن السب شتم الإنسان بما فيه لعيبه، وأما السباب فهو تجني عليه بما ليس فيه طبعا ليعيبه. والفسوق، سباب المسلم فسوق، الفسوق هو الخروج عن الطاعة مطلقا، وقتاله كفر. الكفر هو التغطية والستر، سمي الكافر كافرا لأنه يغطي حقيقة الإيمان ويغطي الحق، وكذلك كفران النعمة ستر وجحد النعمة وإخفاء فضل صاحب هذه النعمة. والمراد بالكفر في الحديث وقتال كفر، كفر الأكبر أم الأصغر؟ الأصغر، الذي لا يخرج عن الملة. ولا يعني كلمة أصغر أنه هين، لا تعني كلمة أصغر أنه هين. كفر الأصغر قد يكون عند الله عظيما، ك قتال المسلم لأخيه المسلم. والدليل على أن قتال المسلم للمسلم لا يخرج عن الإسلام ولا يصير صاحبه كافرا، قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله الطائفتين المقتتلتين مؤمنتين، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلم يخرجهما عن وصف الإيمان بالاقتتال، فدل ذلك على أنهما في دائرة الإيمان وإن اقتتلتا. لكن لو واحد استحل قتال أخيه المسلم فهنا يكفر، لأنه ضاد الله في حكمه وعاند، فالله حرمه وهذا يحله ويبيحه، فيكفر بذلك كفرا أكبر. وكذلك فإن ضابط الكفر الأصغر الذي ذكره بعض العلماء مهم في تمييز هذا عن هذا، فكل ذنب سماه الشرع كفرا مع ثبوت إسلام فاعله بالنص، مثل: وإن طائفتان من اقتتلوا وسماهم إخوة فأصلحوا بين أخويكم بالنص أو بالإجماع، فإنه كفر أصغر. إذن كل ذنب سماه الشارع كفرا مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو الإجماع فإنه يكون كفرا أصغر. طيب، وعرفنا أن هذا له نظائر، كقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. طيب، باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، معناها يكون كافرا، روى البخاري ومسلم. فما هو الكفر هنا؟ الكفر الأصغر. وقول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أيضا روى البخاري ومسلم، هذا الكفر الأصغر. لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، رواه البخاري ومسلم، هذا أيضا كفر أصغر. لكن لو استحله يكفر كفرا أكبر، لأنه عاند الله وضده في حكمه. طيب، سباب المسلم فسوق، هناك صور كثيرة من السب منتشرة مع الأسف بين المسلمين، كسب الرجل لأولاده، وسب الزوج لزوجته، وسب الأصحاب لبعضهم البعض، وهنالك مواضع يكثر فيها السب كالأسواق والطرقات، مثلا سائقو السيارات يكثر منهم هذا، ومع الأسف أحيانا في الحج كثير، سب الريح يعني سب من لا يستحق السب أو سب ما لا يستحق السب، سب الريح وسب الحمى وسب الدهر سب الدابة، يعني بعض الناس يسب حتى الجمادات ما يوفر شيئا. طبعا سب الأموات يؤذي الأحياء لأن الأحياء أقرباؤهم، وأما سب الصحابة فهذا إذا سب الصحابة كلهم هذا يكفر، وإذا سب أحدا من أمهات المؤمنين فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال الطيبات للطيبين وهو طيب عليه الصلاة والسلام، ولا يليق به إلا أن تكون تحته طيبة، ولم يكن الله عز وجل ليجعل تحت نبيه خبيثة. وذكرنا أن قتال المسلم كبيرة من الكبائر، وهنالك أيضا أمور أخرى تقدم ذكرها في شرح الحديث. ما هو الحديث الذي يليه؟ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. جاء هذا الحديث في الصحيحين، وتمامه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا، في ارتباط، إياكم والظن ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، وعند البخاري زيادة وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو ينكح، إما يتزوجها المخطوبة أو يتركها أو يتركونه، فعند ذلك يتقدم هذا الثاني. طيب إياكم والظن، ما هو الظن في اللغة؟ يعني محور الحديث الآن على تحريم سوء الظن بين المسلمين، محور الحديث الأصلي في مطلعه تحريم سوء الظن بين المسلمين، وأنه يجب أن يكون ظن المسلم بأخيه المسلم حسنا، هذا هو الأصل، ما تعدل عن ذلك إلا ببينة، ولا تشك في ذلك إلا إذا صارت القرائن قوية، لكن ما هو الأصل؟ أن يكون ظنك حسنا بأخيك المسلم. الظن مصدر ظن يظن ظنا، وهو خلاف اليقين في اللغة، عندنا يقين ومقابله الظن، وقد يستعمل الظن بمعنى اليقين، وقد ورد في القرآن على هذا مرارا، كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقال عز وجل: إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. فهل تكون العيشة الراضية لشخص كان يشك أنه سيلاقي الله، أو عنده نسبة شك في البعث؟ لا يمكن. ولذلك لا بد من حمل الظن في الآية على اليقين، ويستعمل الظن بمعنى اليقين في مواضع وردت في كتاب الله. لكن لو جئت إلى قول عز وجل: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فإن هذا واضح في أن المراد منه الشك، لكن الشك يستعمل عادة فيما استوى طرفاه 50% 50%، الظن فيه نوع ترجيح، فيه نوع ترجيح. والمظنة بكسر الضاء تطلق على العلم، حيث يعلم الشيء ويعلم الشيء، وتجمع على مظان، يقال مثلا: ومظان هذا البحث في المكان الفلاني والفلاني والفلاني. فمظنة الشيء في اللغة موضعه ومألفه، هذه المظنة. والظنة أيضا بالكسر التهمة، الظنة التهمة. وقد أورد الزركشي رحمه الله ضابطين للفرق بين الظن الوارد في القرآن بمعنى اليقين والظن الوارد الذي يحمل معنى الشك. الأول أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه فإنه بمعنى إيش؟ اليقين. أي نص يعني في القرآن وجدت فيه مدحا لهذا الظن وثناء على أهله وجزاء حسنا لهم فهذا بمعنى اليقين. وإذا وجدته مذموما متوعدا أهله بالعذاب فهو بمعنى الشك، يحمل معنى الشك. الثاني، الضابط الثاني، أن كل ظن يتصل بأن المخففة فهو شك، كقوله عز وجل بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، فقوله بل ظننتم أن هذه المخففة فهي تحمل الظن، هنا يحمل معنى الشك. وبينما في المقابل كل ظن يتصل بإن المشددة فهو بمعنى اليقين، كقوله إني ظننت أني ملاق حسابي. إذن ضابطان في قضية التفريق بين الظن الذي بمعنى اليقين والظن الذي يحمل الشك في كتاب الله. كيف فرق بينهما؟ كل ظن محمود أو ثناء على أهله أو جزاء حسن لهم فهو الظن بمعنى اليقين، وإذا كان مذموم أهله مذموم هو أو سوء المصير والعذاب والوعيد لهم فهو ظن بمعنى الشك. أن المخففة إذا اقترنت به فهو للشك. إن المشددة بكسر الهمزة، إن إذا جاء مقترن بإن المشددة فهو بمعنى اليقين. طبعا شوف هذه بالفتح والكسر، إن وأن موجودة في قوله تعالى إني ظننت أني، ها بالفتح وبالكسر، بس النون إيش؟ مشددة. تلك الأولى مخففة. الظن في الإصطلاح هو ما تخيلت وقوعه من غيرك، من غير مستند يقيني لك على ذلك، كما جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. إذن هذا الظن في الشرع تعريفه الشرعي ما تخيلت وقوعه من غيرك، من غير مستند يقيني لك على ذلك. الظن بالمناسبة في لغة العرب هو من الأضداد، بمعنى أنه يأتي في المعنى وعكسه، يكون في الأفعال وفي الأسماء. فمثلا الأضداد ولا تأتي بمعنى أقبل، ولا تأتي بمعنى أدبر. البين في اللغة بين، تأتي بمعنى القطع وتأتي بمعنى الوصل، هذه من الأضداد. عسعسة هذا فعل، البين اسم، ولذلك قلنا الأضداد تكون أسماء وتكون أفعالا. الأضداد تكون أسماء تكون أفعال. وما معنى أضداد؟ يعني تأتي بمعنى الشيء وعكسه. عسعسة تأتي بمعنى أقبل بظلامه أو أدبر، وكذلك كلمة الأشراط تأتي بمعنى الأراذل وتأتي بمعنى الأشراف، وكلمة الغابر تأتي بمعنى الباقي وتأتي بمعنى الماضي والذاهب. طيب، هذا مثال لما ذكره السيوطي أو بعض الأمثلة التي ذكرها السيوطي رحمه الله في كتابه المزهر. نعود إلى حديثنا، إياكم والظن. إياكم هذا تحذير، إذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة للمسلمين فمعناه أنه يجب الانتباه والحذر. إياكم احذروا، إياكم والظن يعني سوء الظن. قال الخطابي رحمه الله: يريد بالحديث إياكم والظن، يعني وسوء الظن، لأن الظن قد يكون خيرا، فهل يعقل أن يحذرنا من ظن الخير؟ لا طبعا. هل يعقل أن يحذرنا مثلا من ظن المباح؟ يعني والله واحد يقول أظن هذا نجار، أظن هذا كاتب، أظن هذا، ليس هذا المقصود بقول إياكم والظن، أنك تستعمل فراستك مثلا في إدراك الأشياء أو تخمين مثلا أو ظن الخير، ما يمكن يحذرنا من هذا، ما يمكن أن يحذرنا من هذا. فإذا قال إياكم والظن فمعناها أنه يريد أن يحذر من سوء الظن وتحقيق هذا السوء. طيب، الظن هذا في مرحلة في أوله وبدايته فيها هجمة على النفس، يعني هو يهجم على نفس الواحد، مبادئه مبدأه أوله شيء يهجم على نفس الواحد لا يملك أن يمنع وروده أصلا، لكن لو جاء وهجم عليك الخاطر هذا وأنت لا تملك طبعا منعه أصلا، لأن الخواطر هذه ما عندك يعني استطاعة المقاومة ورودها، فكل ما لا يمكن تلافيه أو لا يمكن أن تدفعه فهو معفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، ما يمكن أن تمنع الخواطر أن تأتي، لكن تملك أن تمنع الاسترسال، تملك أن تمنع الاسترسال، تملك أن تمنع استرواح النفس للخاطر، تملك أن تمنع تمكن الخاطر من نفسك، تملك أن تمنع استقرار الأمر في نفسك على هذا. ففرق بين ورود الخاطر أصلا اللي هو السيء وبين أنك تمشي معه، تستروح إليه، تعتقد به، تبني عليه، تعامل بناء عليه. الآن يعني ممكن واحد مثلا يرى شخصا يمشي مع امرأة من المصلين في المسجد، فالشيطان يجيب له خاطرة، يمكن هذه ما هي زوجتي، يمكن هذه امرأة أجنبية، يمكن يهجم خاطر. لكن المؤمن يقول سبحانك، يعني لا يمكن أنه أعوذ بالله أن أتهمه بها، ما عندي بينة ولا دليل، كيف يمكن؟ لا يمكن. فيدفع ذلك ويصد عنه ويطرد الشيطان ويستعيذ بالله منه ويصرف هذا الأمر وينصرف عنه. فإذا قول إياكم والظن يعني الظن السيء، وقال النووي شارحا كلام الخطابي: ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، لأن هذا معفو عنه، فإن هذا لا يكلف به كما في الحديث: تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، أخرجه البخاري ومسلم. ونقل ابن عبد البر أيضا والقاضي عياض عن سفيان الثوري رحمه الله من أئمة السلف أن الظن الذي يأثم به صاحبه أن يظن ظنا ويتكلم به. فسفيان كلامه معناه أو هذا التعريف أنه إذا لم يتكلم به لم يأثم، لكن تبقى عندنا أيضا مرتبة خطيرة وهي قضية استقرار هذا في النفس، استقرار هذا في النفس واسترواح النفس إليه ومضي النفس معه واعتماده في داخلها، ثم ستبدأ المعاملة بناء على ذلك. فمثلا قد يجفو، يعني كلما قابلك ابتسم، اليوم عابس، ليه؟ معناه في سوء ظن في الموضوع، ليش تغيرت المعاملة؟ وقوله فإن الظن أكذب الحديث، هذه العبارة التي بعدها إياكم والظن هذه عبارة. فإن الظن أكذب الحديث، هذه جملة أخرى بعدها. إياكم والظن، أحذركم ظن السوء، انتهت الجملة. فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث؟ استشكل تسمية الظن حديثا، ولكن إذا عرفنا أن هنالك حديثا للنفس يقال حديث النفس، ويكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان في هذه الحالة قضية سوء الظن. فإن الظن أكذب الحديث، هو أصلا لما يظن الظن السوء ولا كلمة، هو كل العملية عملية نفسية. فأي حديث هذا المذكور في الحديث النبوي هذا؟ قالوا حديث النفس. وقالوا أيضا بأنه لما كان هذا الظن مخالفا للواقع، يعني ظن السوء، أشبه الحديث المكذوب، ولذلك وصف به مجازا. قال الحافظ معنى هذه العبارة فإن الظن أكذب الحديث، يعني أكذب في الحديث من غيره، لأن الصدق والكذب يوصف بهما القول للظن، فتح الباري، وقوله فإن الظن يعني فإن سوء الظن حثا على تجنبه، أكذب الحديث. ونظير هذا ما وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة، أنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالصدقة، فقيل، طلعت عبارات بين الناس، منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، منعوا إيش؟ يعني منعوا الصدقات، بخلوا، ما أعطوا شيئا. ولعل منشأ بعض الإشاعات في المجتمع المدني أهل النفاق، فهم الذين يسربون مثل هذا الكلام، وقد تتلقفه بعض ألسنة المسلمين ويدور في المجالس. فعبد الله بن أبي مثلا افترى فرية صفوان وعائشة وأنه ما وقع في الفحشة، فلاكته بعض الألسن من المسلم، وجلد بذلك بعض الصحابة لأنهم نقلوا الكلام. فالصحابة أورع من أن يخترعوا ويبتدئوا مثل هذه التهمة، ولكن قد تزل القدم بالبعض فينقلها. نرجع للحديث، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن وليد وعباس عبد المطلب، ما أخرجوا شيئا، اتهموا. وين التنفيذ؟ أمركم نبيكم بالصدقة، ليش ما طلعتوا شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هذا، يعني سوء الظن، وفي تفصيل في الأشخاص لأنه هي جاءت مع بعض، ابن جميل وخالد العباس، طيب ابن جميل شيء وخالد العباس شيء آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. يعني إذا كان أغناه الله ورسوله لماذا لم يتصدق؟ ما ينقم، ينقم إيش؟ على أي شيء ينقم ويمنع؟ ينقم ويمنع، ليش ينقم ويمنع؟ أليس قد أغناه الله؟ وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، جمع عتاد ما يستعمل في المعركة، فيقول كل ممتلكات خالد ووليد هي عبارة عن دروع وأعتد من عتاد العسكري مستعمل في المعركة، وقد جعلها وقفا، كل ممتلكات خالد هذه الأدوات العسكرية القتالية وقد جعلها وقفا، فيتصدق بإيش؟ هو أوقفها، وهذا ما معه. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها، أخرجه البخاري ومسلم. فلم يسقط النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة عن عمه لأنه عمه، بل أكدها وأثبتها عليه ومثلها معه، يعني أن اللائق به أن يدفع ويدفع زيادة أيضا. طيب، واضح أن مثل هذا الكلام الذي دار بين المسلمين فيه شيء من سوء الظن تجاه خالد الوليد، لأن الرجل أوقف كل ممتلكاته ثم اتهم أنه لا يتصدق ولا يخرج شيئا. فقوله فإنكم تظلمونه، هذا فيه تزكية لخالد وبيان فضل خالد رضي الله عنه. وقوله في تتمة الحديث إياكم والظن، فإن الظن أكثر الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، أو ولا تجسسوا ولا تحسسوا، طبعا كلاهما بتشديد السين وفيهما معا حذف التاءين، يعني أصلا لا تتجسسوا تخفيفا لا تجسسوا، لا تتحسسوا تخفيفا لا تحسسوا، فأصلها بتاءين. طيب، ما معنى التحسس والتجسس؟ ذهب الخطابي بن عبد البر إلى أنهما بمعنى واحد، وأنه جمع بينهما على سبيل التوكيد ليؤكد لا تجسسوا ولا تحسسوا والمعنى واحد. في الموضعين معناه كما قال الخطابي لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوا أخبارهم. ومنه قول الله تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. قال ابن عبد البر عن معنى لا تحسسوا ولا تجسسوا نهي عن البحث والتطلب لمعايب الناس ومساوئهم إذا غابت واستريبت. وأصل هذه اللفظة في اللغة من قولك حس الثوب إذا أدركه باللمس، تحسسه لمسه أدركه بحسه. وذهب آخرون إلى أن هنالك فرقا بين التجسس والتحسس كما قال أبو العباس القرطبي، وقال إن ذلك أشهر. لكن ما هو الفرق؟ هنالك آراء في موضوع ما هو الفرق. فقال بعضهم التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم، وبالجيم البحث عن عوراتهم لا تجسسوا. وقيل لا تجسسوا لا تفتشوا عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس صاحب سر الشر. ولا تحسسوا البحث عما يدرك بالعين أو الأذن بالحس. فلا تحسسوا أخف من لا تجسسوا بناء على ذلك، لأن لا تحسسوا ما يدرك بالأذن والعين يعني أنت بس تحتاج إلى ملاحظة بس، لكن لا تجسسوا فيها تنقيب واستكشاف ودخول في بواطن الأمور ومن تحت، هذا بالجيم. طيب، قال بعضهم لا تحسسوا في الخير، يعني قال بعضهم التحسس في الخير والتجسس في الشر، لكن سيشكل عليه النهي. طيب، ولو قلنا التحسس، قد يكون الراجح والله أعلم أن التحسس هو ما يدرك بالحس من الأذن والعين، وهذه بالأشياء الظاهرة يعني ليست تنقيبا. وأما التجسس ففي استراق واختفاء تخفي، وفيه تدسس لمعرفة البواطن وتنقيب استكشافات، لا تجسس. فهذا المعنى غالبا ما يكون في الشر، لكن قد يكون في الخير، مثل الجاسوس المسلم يذهب للتنقيب واستكشاف واستطلاع والاستراق، استراق السمع والنظر إلى عورات العدو لمعرفة وين الخلل في الجيش، إيش المعلومات، وهكذا. طيب، إذا قلت لا تحسسوا ما يدرك بالأشياء الظاهرة والعين والأذن، والتجسس في تنقيب والبواطن، فكلاهما يستعمل في الشر، قد يستعمل في الشر، وكلاهما قد يستعمل في الخير، مثل الجاسوس المسلم. طيب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، تحسسوا يعني التقطوا الأخبار، حاولوا أن تأتوني بخبر تسمعونه أو ترونه، اذهبوا تحسسوا، استطلعوا الأمر لي مما يرى ويسمع. وبما أنه أرسلهم للبحث عن ابنه المفقود فإن هذا ليس مذموما، هذا التحسس للأخبار ومعرفة أين يوسف من يوسف وأخيه، تحسسوا. طيب إذن هذا الفرق بين التحسس والتجسس، وهنالك علاقة بين إياكم والظن وبين ولا تحسسوا ولا تجسسوا، لأنه إذا أساء الظن سيذهب ويفتش وينقب ويتجسس ويتدخل في الخصوصيات ويسترق السمع ويستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون ودون علمهم، ويصبح نماما وقتاتا، القتات الذي يسترق السمع وينقل، فهذا سوء الظن سيقود إلى آثام أخرى، ولذلك نهى عنه. طيب ما علاقة إذن الظن بالتجسس والتحسس؟ أن هذه أولها، إذا أسأت الظن ستتبعها المرحلة التالية وهي قضية التحسس والتجسس. ليش؟ لأن النفس تتطلع إلى إثبات سوء الظن. نتكلم الآن عن قضية ما فيها قرائن شر ولا فيها بينات وأدلة، يعني المسلم ما هو مغفل، يرى والله نساء يدخلون في الليل وبخفية ويطلعون من مكانه وتسربون وأشكالهم مريبة، وما هم من أهل العمارة هذه ولا من أهل المكان هذا، وبخفية وفي ساعات متأخرة، وبعدين لا ما عنا ما نبغى نسيء الظن بالمسلم. ليست يعني الآن نتكلم عن وضع طبيعي، ما عندك شيء مريب، ما عندك قرائن، ما عندك بينات في الشر، فتروح كذا ابتداء تسيء الظن ابتداء؟ لا، وإياك أن تسيء الظن، لأنك ستمضي المرحلة بعدها وتسعى في التحسس والتجسس والاستطلاع والتنقيب والبحث والاستراق، حتى محاولة لإثبات سوء الظن. فإذا كما قال القرطبي رحمه الله، الظن في هذا الحديث هو التهمة، وهو التحذير، محل التحذير والنهي، إنما هو تهمة لا سبب لها بوجه، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر شخصا لا يظهر عليه ما يقتضي ذلك. يعني والله لو أنك رأيته يتمايل يمينا وشمالا وما يتوازن في المشي وما يتوازن في الكلام، يعني لو رأيت هذا، هذه أدلة على السكر أو المخدرات، مثلا واحد متعاطي حشيش هيروين ممكن يضحك فجأة كذا بدون سبب، ممكن يعني في علامات احمرار العينين، يعني في أشياء قرائن، يعني إذا رأيتها يعني واحد يترنح يميل يمينا وشمالا ويتمايل ويكاد يسقط ويتلعث وكلام ما هو متوازن، واسأله أسئلة في الشرق يجاوبك في الغرب، طيب هذه يعني إيش؟ ولو شممت فمه تنبعث، بل تشم منه إذا اقتربت رائحة كريهة، يعني هذه حالة أخرى. واحد ظهر منه هذا، يعني يمشي مترنحا في الشارع وكلام غير متوازن تنبعث منه رائحة كريهة، إيش هذا؟ يعني ما الإنسان هو مغفل أيضا. فإذا نحن نتكلم عن وضع طبيعي، ما في قرائن شر ولا أدلة شر ولا بينات منكر، ما في. فيقول لك إياك والظن وسوء الظن في هذه الحالة. وقد يقع خاطر التهمة ابتداء كما يقول القرطبي، فيريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويتسمع ليحقق ما وقع له من تلك التهمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طبعا يؤيد هذا قول الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إثم. طيب والبعض الآخر إيه؟ فيه عليه قرائن أدلة، خلاص أشياء أخرى تصدق وتثبت وتدل على وترجح وتبرر. والغالب على من غلب عليه سوء الظن أن ذلك سيدعوه للتجسس والبحث والتسمع، ولذلك نهينا عن هذا وراء هذا، يعني إياكم الظن ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ليش؟ لأنه بينهما تلازما. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من مساوئ الأخلاق، وكل ما كان داعيا الوقوع فيما يفسد العلاقات بين المسلمين. ولا شك أن سوء الظن مما يسبب سوء العلاقة، وكم وقعت من سيئات بين المسلم وأخيه المسلم والزوج والزوجة والموظف وزميله بسبب هذا الخلق المشين سوء الظن. لقد وردت نصوص شرعية متعددة في هذا الأمر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وهذا كما قال ابن عباس رحمه الله في تفسيره: نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا. كالظن الخالي، يعني مثال، إيش مثاله؟ ما هو المثال على الظن المحذر منه في الآية؟ الظن الخالي من القرائن، العاري عن الحقيقة، ما في اقتران بأقوال وأفعال محرمة، فهذا يكون سوء ظن يؤدي إلى التباغض بين المسلمين والعداوة. طيب، إن بعض الظن إثم، ولم يقل كل الظن، لماذا؟ الجواب: لأن الظن قسم إلى قسمين: ظن خير أو ظن مباح، وهذا مطلوب من المسلم يا أخي المسلم. فلو رأيت واحدا خارجا من بيته في الغلس فتقول: ما شاء الله ذاهب للمسجد، في نفسك هذا حسن ظن، هذا ظن طيب، مثل هذا لا ينهى عنه، مبكر لصلاة الجمعة، رايح الساعة 10 الصباح، طبعا صار عندنا الآن 10 الصباح تبكير، عند السلف يضحكوا علينا بعد الإشراق مباشرة. فهذا يعني يظن بجاره خيرا، وفرق واحد شوف الساعة 10 طالع الصباح يقول: إيه رايح عند وحدة، ليش طالع بهالوقت؟ فإذا سوء الظن بالمسلم شيء وحسن الظن به شيء آخر. فلما قال إن كثير، إن بعض الظن إثم، يعني بعضه الآخر ليس بإثم، كالظن الخير والظن المباح. يعني قال: والله أظنه الآن يمكن عنده دوام إضافي، يمكن طالع العمل في طوارئ، رايح البقالة، يعني شيء مباح. وأما ظن السوء فهو المحرم إذا كان بمسلم ظاهر العدالة. ما هو ضابط الظن المحرم؟ أن تظن بمسلم ظاهره العدالة أمر سوء بلا قرينة ولا بينة ولا دليل، هذا هو الظن المحرم. تظن سوءا بمسلم ظاهره العدالة وما عندك أي بينة ولا قرينة ولا دليل. طيب، من الآيات الدالة على ذم الظن الذي هو بمعنى السوء: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يخرصون يكذبون. وهذا كما قال السعدي رحمه الله يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم وعلومهم ليس فيها تحقيق. لأن الآية فيها تحذير من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع قوم، ليه؟ لأن علومهم فاسدة ليس فيها تحقيق، مبناها على ظنون وتخرصات وأكاذيب وتلفيقات، وغايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله بما لا يعلمون، ومن كان بهذه المثابة فحري الحذر منه، حري بك يا مسلم أن تجتنبه. وقال الله عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا في سياق الذم. قال الطبري: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إنه لا يقوم مقامه، ولا يجوز استبدال هذا بهذا، ولا ينتفع به، لأنه لا يبنى إلا على اليقين. طيب، لماذا يحرم سوء الظن بالمسلمين؟ لا يعلم أسرار القلوب إلا علام الغيوب، وليس لك أن تعتقد بغيرك من المسلمين سوءا إلا إذا انكشف لك شيء بعيان، شيء لا يحتمل التأويل، شيء قاطع. فما لم تشاهد وما لم تسمع وما لم يتبين الأمر، فإن سوء الظن حرام، هو إلقاء من الشيطان في نفسك، وعليك أن تكذبه وأن تحذر منه، لأن الشيطان أفسق الفساق. من ناحية أخرى، فإن سوء الظن ممرض للنفس، وحسن الظن منعش للقلب، حسن الظن راحة للفؤاد، حسن الظن طمأنينة للنفس. عن سعيد المسيب قال: وضع عمر الخطاب رضي الله عنه للناس 18 كلمة حكم كلها، ومنها: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. طيب، وقال ابن سيرين، إيش عبارة عمر الخطاب رضي الله عنه مرة ثانية؟ من حفظها؟ طيب، ولا تظنن، ولا تظنن بكلمة أكمل خرجت مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. طيب، طلاب يتفاوتون في الحفظ، فمنهم يحفظ من أول مرة، ومنهم من يحفظ من 10 مرة. طيب، ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملة. وقال ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. شعب الإيمان البياضي. لما مرض الإمام الشافعي رحمه الله وأتاه بعض إخوانه يعودونه، فقال أحدهم للشافعي وهو مريض يدعو له، قال: قوى الله ضعفك، يعني يقول هو مشفق، قوى الله ضعفك. هالحين قوى الله ضعفك، طبعا هو واضح مراد المتكلم صير الله ضعفك قوة وأبدلك، يعني بدلا من الضعف قوة. لكن لما تفكر أنت في مدلول اللفظ، يعني من ناحية الأصل ومن ناحية ظاهر العبارة، فكر فيها، قوى الله ضعفك يعني زادك ضعفا على ضعف، قوى الله ضعفك يعني جعل ضعفك يعني مرضك قويا، جاءك مرض قوي، يعني تقول قوى الله مرضك يعني جعله يشتد عليك، فهي من جهة يعني المعنى هكذا، يعني المعنى معناها سيء، لكن بالتأكيد. وهذا أخوه المسلم وجاي يعود العالم والشيخ، يعني ما راح يقصد هذا المعنى، ما راح يقصد هذا المعنى. فلذلك الشافعي رحمه الله داعبه فقال: لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الرجل: والله ما أردت إلا الخير، يعني انتبه. فقال الشافعي رحمه الله: أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير. لو سببتني، لو بس قلت العبارة المشكلة هذه، لو سببتني. وهكذا تكون الأخوة، وهكذا يكون إحسان الظن بالمسلمين والأصدقاء والأصحاب والإخوان. فهذا واضح، يعني أنت تجد لها محملا في الخير، فلماذا تقول أي قصدك أنك تدعو عليه بالموت والهلاك؟ فإذا المسلم يراعي أخاه المسلم ويحتمل هفوات، خصوصا هذه غير مقصودة، يعني ظاهر الأمر غير مقصودة. وإحسان الظن أنك يعني تقول بهذا، بخلاف يأتي يهودي يقول السلام عليكم، السلام عليكم، يهودي يقول السلام عليكم، واضح المقصود. هذه ما فيها تحسن ظن بيش، لا القول ولا القائل ولا الكلام ولا المتكلم، تحسن ظن بيش، المتكلم عدو والكلام سيء. لكن واحد دخل أخوك المسلم السلام عليكم، ها كسر السين، السلام، السلام في اللغة هات قاموس الحجارة، أوه يعني يدعو عليه بالرجم، السلام عليه. هي جات كذا أصلا لا قصد أصلا ولا يعرف معناها في اللغة، ومسكين هذا ما يعرف اللغة ولا عمره فتح قاموس ولا يدري كيف يدور في القاموس أصلا، على طول استنباطات. قصده يعني أني أنا أرجم، يعني أنه يدعو علي أني أزني وأنا محصن وبعدين. فبعض الناس يطور الأشياء بسرعة نحو الأسوأ وتتلاحق معه الأمور، والنتيجة عداوته والله ما بقيت. طيب الظن على أضرب محظور، حرام كسوء الظن بالله تعالى، لأن حسن الظن بالله فرض وواجب مأمور به، وسوء الظن بالله حرام ومحظور منهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، أخرجه مسلم. إيش يعني يعني هل أن في الجنة ما فيها نقاش، هل هذا معنى؟ لا طبعا، أنا أرجو أن ربي سيرحمون، أنا أرجو أن الله يستر علي، أنا أرجو أن الله يغفر لي، أنا ظني بربي، ظني وأرجو غير، أقطع وأجزم وما فيها، وديوان المغفور لهم. مثل بعضهم في رسائل الجوال يقول قل سبحان الله وبحمده وانزل تحت، فتنزل تحت تنزل تحت تنزل تحت، الآن غرست لك نخلة في الجنة. طيب إيش عرفك أنت الآن خلاص قطعت وجزمت يعني هذه أحاديث الرجاء، هذه أحاديث يعني الثواب، أحاديث الحسنات والأجور، هذه مبنية يعني في عملنا لها على الرجاء، ما هو على القطع، على الرجاء. نرجو أن يكون غرست لك نخلة في الجنة، أرجو أن أنت في نفسك تقول أرجو أن يكون غرست لي نخلة في الجنة، لكن خلاص قطعت ويعني طلعت على اللوح المحفوظ وأنت الآن شايف الملائكة اشتكت، هذا اعتداء على الغيب واعتداء على ما جاء عن الله ورسوله، اعتداء على الشرع. طيب من الظن المحظور المنهي عنه سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة، وما عندك أي بينة ولا دليل ولا قرينة. طيب الظن المندوب المستحب حسن ظن المسلم بأخيه المسلم كما قلنا في الأمثلة، وهذا مندوب ومثاب عليه. وهناك ظن مباح كظن الشاك في الصلاة، ترجيح يرجح أنه أربع فيجلس للتشهد ويسد السهو بعد السلام، يرجح أنه ثلاث فيقوم للرابعة وبعد ذلك يجلس للتشهد ويسد بعد السلام ثم يسلم مرة أخرى. طيب هذا الظن المباح، وقد ذكر الرملي من الشافعية قريبا من هذا فقال فالواجب، يعني يقول هم يقولون الظن أنواع، فالواجب حسن الظن بالله تعالى، والحرام سوء الظن بالله تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين، والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث، فلا يحرم ظن السوء به، بل يباح لك أن تظن به سوءا، لأنه قد دل على نفسه وفضح أمره وجاهر وجعل للتهمة عليه مدخلا، هو وعد شكله هو الشيء الذي ظهر به أمام الناس جعل للتهمة عليه مدخلا، ومن هتك نفسه ظن به سوءا. وهل يمكن يعني مثلا واحد يعني يظهر في العلن تأبط شرا ماسك يد امرأة متبرجة حاسرة الوجه والشعر وذيش وماشي في الشارع؟ يعني أحيانا تجد بعض الناس يبلغ به السوء في المجاهرة في السيارة المكشوفة ومعه نساء متبرجات الشعر طاير في الهواء والأغاني على أعلى درجة الصوت. يعني إيش تبغى تظن ب يعني فين وين مدخل حسن الظن؟ إنه إيش يعني مثلا وين حسن الظن في الموضوع؟ لو كانوا زوجاته فهو فاسق وديوث لأنه أقر خروجهن بهذه الطريقة التي فيها الكشف للجميع ودعوة الجميع خلاص للنظر عادي. ولو كانوا أخواتها أيضا فكيف إذا كنا نسوة سوء أسوأ وأسوأ؟ طيب إذا سوء الظن بأهل الشر والفساد، طيب يعني واحد الآن يكتب لك مقالات ظاهرها العذاب، ظاهرها العذاب، ظاهرها الشر، العنوان واضح، اعتبر تحسن الظن بإيش؟ هو يعترف بلسانه ويبين بقلمه السوء الذي في نفسه، بين ظاهر بقلمه ولسانه، والقلم أحد اللسانين. فأنت تبي تحسن الظن عليه، غمز بالمؤمنين وطعن في عباد الله الصالحين وأحكام الله في الشريعة، فتبغى تحسن الظن بيش؟ هذا ظاهره أصلا، هذا ما بينه هو، أن تحسن الظن بماذا؟ طيب إذن قلنا سوء الظن بالله تعالى حرام، وقد قال عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقال سبحانه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم. ثانيا سوء الظن بالمؤمنين والأبرياء، وهذا لا يجوز لأنه ظلم للمسلم ويدعو للتجسس وإيقاد نار العداوة والبغضاء. ثالثا سوء الظن بأهل الشر والفساد، وهذا مطلوب حتى نحذر منهم، حتى نبغضهم، حتى نرد عليهم، حتى نحذر الناس منهم. طيب هل هناك قدر معفو عنه في الظن؟ هذا الذي ذكرنا في البداية، قضية الخواطر وحديث النفس والأشياء التي تهجم عليك هجوما وأنت لا تستطيع دفعها. قال سفيان الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم، فجاء بقضية الكلام. والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل من لا تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، يعني أي ظن ما هو مبني على قرينة على بينة على دليل اجتنب. وكذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح ومن عرفت منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد والخيانة به محرم، بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب فنقابله بعكس ذلك. طب ما هي مفاسد سوء الظن؟ أولا فيه اتباع لسبيل الشيطان، فيه اتباع لسبيل الشيطان. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت، يعني رجعت أريد أن أرجع إلى بيتي، فقام معي ليقلبني. وفي هذا أن مشي الرجل مع أهله بالليل حماية لهم لإيصالهم إلى البيت مما يعذر به المعتكف في خروجه من معتكفه، مع أن الخروج من الاعتكاف شديد يعني أشياء تقطع الاعتكاف، لكن رعاية الأهل واجبة. إعادتهم للبيت في الليل المرافقة، ما يقول له روحي وحدك يلا في الليل، ما شيء مخيف، ويطمع بها أهل الشر، ولو رآها أحد وفي هذه الساعة. فقالت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، يعني استحياء يعني، يعني لما رأياه مع زوجته قادما من بعيد ما يمشي الهوينة لا من مقام النبوة وواحد مع زوجته أسرع أطرق ببصرهما الأرض أسرع يمشيان ليجاوزاهما بسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله يعني إيش يعني ما ولا خطر فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال يقذف في قلوبكما شيئا. رواه البخاري ومسلم. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتادهن من توهم وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. ينبغي على الإنسان أن يوضح موقفه وما يجعل لأحد عليه سبيل في الشر أو في التهمة أو في إساءة الظن، ولا تعين الشيطان على زرع الشك في نفوس الآخرين تجاهك. لأن بعض الناس مع الأسف ممكن يكون هو على خير هو صح لكن ما يتخذ الأسباب الاحتياطية والواقية ولا يعني يبرر التبرير المطلوب في الوقت المطلوب. وينبغي على الإنسان المسلم أن لا يضع نفسه في مواضع التهمة أصلا، وإذا عثر عليه فرضا في حال ممكن يظن به سوءا عليه أن يبين. أحيانا ممكن يقع بعض الناس يعني شيء من التكلف، يعني يمكن حال ما تدل أبدا ولا يعني ما يستنبط، يعني واحد جالس في المسجد دخل واحد قال لا 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 يا أخي لا تظن أنا ترى يعني زوجتي في البيت وأنا ما حد سألك أصلا أنت وراء من اللي يعني ما في أي دليل وما في وضع مريب أصلا يعني ولا في وضع يتطرق إليه الشك. لكن يعني هب مثلا أنك تقوم بإصلاح جهاز المسجد في وقت يعني يستغرب من وجودك فيه في المسجد مثلا في وقت ما عادة ما مثلا ما يوجد فيه أحد المسجد مثلا الساعة 10 الصباح يعني ما هو فدخل واحد جاء يعني شخص فأنت تقول له ترى أنا أصلح الجهاز لأن لا يظن أنك ستسرقه لأنه قد انتشر في البلد أو في الناس أو في بعض يعني الأماكن سرقت مثلا أجهزة المساجد مثلا. فالدفاع عن النفس مطلوب بدون تبيين الموقف، تبيين الموقف مطلوب في حالة ما إذا خشية يعني لو أنت مثلا ذهبت إلى مكان نائي في البر وغرزت سيارتك وكان معك زوجتك مثلا مكان نائي قام جاء واحد مار هو يعني الوضع قد يعني فيه وارد الريبة أنه ليش بعت كل هالمكان، أنت بعت لأنك تريد الستر تبغى تجلس مع زوجتك وتكشف وجهها وتجلس وأنت يعني تأخذ راحتها يعني. فأنت ممكن تقول والله يا أخي أنا معي زوجتي وحتى لو قلت فلانة ترى ما هو خطأ، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفية ما هو خطأ، أرى معي زوجتي فلانة وطلعت معها البر أمشيهم وغرزنا، يعني هذا أطيب للقلب وأبعد عن سوء الظن. عمل رجال الحسبة والهيئات اليوم يحتاج إلى مزيد توعية للمجتمع ولأفراد الهيئة في هذه النقطة، لأن بعض المنافقين يتصيدون في الماء العكر ويريدون يعني التوصل إلى اتهام أهل الحسبة بأشياء أنهم يعني يضيقوا على الناس وأنهم شكاكين وأنهم موسوسين وأن كل شغلهم مبني على سوء الظن وأنهم أصلا يتجسسون على المسلمين ويطاردون ويلاحقون لأنهم يسيئون الظن المسلمين وينظرون عليهم بالمنظار الأسود وأنهم كذا كذا. والمتكلم من هو؟ هذول أهل الشهوات، هو يبغى الواحد يشيل بنته ويطلع فيها وما أحد يكلمه، هذا مراده. هؤلاء أهل الشر، كلامهم في رجال الهيئة والحسبة لسبب أنهم أهل شهوات، فيبغى واحد يطلع يتأبط المرأة بنت من أي مدرسة كلية سوق يلتقطها من الشارع ويمشي فيها وما يبغى أحد يتكلم، يعني ينكد عليهم ويعكر عليهم أنه يوجد أهل دين يعني يلاحقونهم أو يفسدون عليهم المزاج الحرام. واحد أخذ واحدة من الحرام ما يبغى أحد يخرب عليه، يبغى يعني ينبسط في الحرام ولا يريد من يفسد عليه السهرة والمشوار، فلذلك يتكلم. يعني الحين هؤلاء يتكلمون للإصلاح، وأنهم ما شاء الله حريصين على علاقة المسلمين ببعضهم، وأنهم الآن يعني هم يعني أوصياء كذا على الأخلاق الفاضلة، وأن يعني هؤلاء الذين يتكلمون يكتبون في الجرائد اليوم من المنافقين، يعني أنهم يريدون أن يشرحوا للهيئات ولأهل الحسبة حديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وأنه يعني ولا وين؟ طيب فين كلامكم الآخر في الفضيلة والطهر والعفاف؟ يعني ما شاء الله أمرتم النساء بالحجاب، وأمرتم الرجال بغض البصر، ونهيتم عن الخلوة، وعملت وباقي تعلموهم الآن الأخلاق الفاضلة وحسن الظن بالمسلمين، فجيت تكمل بس حط خط نقطة. يعني لا طبعا، وهذا الذي يميز لك مراد، يعني مسلم ما هو غبي ومساذج ومغفل، لا. الحين هذا لما يجي يدعي يقول وأنا يعني أقول لهؤلاء الهيئات والحسبة أن يعني سوء الظن هذا حرام، ما شاء الله أنت الآن يعني الواعظ كالثعلب يوما في ثياب الناصحين، أو جاك يعظ الديك في صلاة الفجر. فهؤلاء ما عندهم كلام أصلا طيب، وباقي هذه تكمل. يعني يعني وليس يعني ليسوا أصلا أهلا للوعظ والنصح والإرشاد وتعليم الدين والأخلاق الفاضلة الإسلامية. الذي يعلم الناس عاد الأخلاق الإسلامية الفاضلة يعني رجل فاضل، داعية، صاحب علم، صاحب خير، مصلح، يعني هذا اللي يتكلم في الأخلاق. أما يأتيك واحد لا شكلا ولا مضمونا ولا تاريخا ولا سوابق، ولا هو أصلا سوابقه في الشر، مضبوط كذا مرة في حالة سكر وفي حالة خلوة محرمة وفي حالة فساد، بعدين يجي يكتب مقالات والهيئات هذه اللي تجسس على الناس وتراعقهم، ومن أنت أصلا؟ إيش تاريخك أصلا؟ وهذا الذي يميز لك هذا إيش يعني الكاتب، يعني من أي طينة، من أي طينة هو؟ ثم ما هو كلامه الآخر، ما هو كلامه الآخر؟ فإذا كان كلامه الآخر الرقي والتقدم للمرأة في نزولها إلى ميادين الرجال وسحب البساط من تحتهم وإثبات جدارتها ومنافسة الرجل في، وش هو الآن هذا؟ يعني الدين جاء أن المرأة لازم تسحب بساط من تحت الرجل؟ هذا جاء، هذا هو الدين أمر الآن بسحب المرأة تسحب بساط تحت الرجل، وأن لا تترك مجالا دخل فيه الرجال إلا وتدخله لتنافسه وتثبت مكانته وجدارته وأنها تفوق عليه. وش من اللي أوكلكم على عباد الله حتى تزجوا بالنساء في كل مكان، وحتى تعطوا يعني هذه البذرة الفاسدة تزرعوها في النفوس وتجرئ النساء على الخروج وعلى يعني أن تنحشر في كل مكان، وحتى في غيار الزيت في محطة بنشر؟ يعني أين عقولكم؟ أين تسوق تريلا؟ لقاء مع امرأة تعبي بنزين في محطة، أيوة إيش تسوي هنا؟ يعني هذا هو طموحكم يعني في النساء، أنه يقول كل الميادين، كل المجالات، كل من ألفاظ العموم اللغة العربية، كل الميادين، كل المجالات. فمن اللي يتكلم أصلا؟ يعني ما يجي واحد والله يطلع لك في ثياب الناصحين، من هو يعني؟ إيش تاريخه يعني؟ وإيش كلامه الآخر؟ فهذه القضية من المعترك، معترك فيها يعني نقاشات وكلام. مسألة حسن الظن خصوصا ما يكتب لك، يعني يجي واحد يقول لك مقال، شوف مثلا عنوان سوء الظن بين رجال الهيئة والمجتمع، يعني أول شيء حط رجال الهيئة طرف والمجتمع طرف، وأن بينهما مواجهة، وأن سوء الظن هو الذي يقوم به أفراد. الآن نحن نعرف يا أخوان أنه يعني رجال هيئة أو غيرهم يخطئون، بعضهم يتجاوز يسيء التعامل، ممكن وارد بشر، يعني أي واحد موظف ممكن يسيء التعامل ويتجاوز، ممكن يجيك رجل مرور يعني يسيء التعامل ويتجاوز ويحصل يحصل، لكن ما تجده أبدا يتكلم في من تجاوز من الأطراف الأخرى والمهن الأخرى والأعمال الأخرى والوظائف الأخرى واللي في القطاعات الأخرى أبدا. باسك التخصص، تخصص في رجال الحسبة، هذه في عنده دكتوراه يعني تخصص إبداعات. فنقول من الذي يعني لو واحد قال طيب أنتم يعني تجاوزات رجال الحسبة هذه أنتم تقولون ممكن تقع، طيب وبعدين يعني ما عندكم يعني ما يجب أن تقابل بشيء ولا إجراء ولا معالجة ولا حاجة؟ نقول نعم، لابد أن المخطئ يواجه، لازم يحاسب يا أخي، لابد من محاسبة المتجاوز. لكن من الذي يحاسبه؟ أنت يا صاحب الشهوات، يعني أنت الآن اللي تنصب في يعني محاكمته ومحاسبته، ولا يؤتى له بواحد يعني مدير قاضي شيخ داء، يعني إنسان له نوع سلطة عليه أعلى منه ليحاسبه. فبعض أهل الشر يريدون فتح ملفات محاكمة الذين يؤدون وظائف دينية شرعية، فتلقى ماسك له فتح ملف محاسبة القضاء، فتح ملف محاسبة الأئمة والخطباء، فتح ملف محاسبة رجال الهيئة، فتح ملف محاسبة العلماء، فتح ملف، وأول الكلام ماشي ولا يوجد أحد فوق مستوى ويجب أن يكون هؤلاء كلهم جميعا تحته، ماشي الكلام العدل يقتضي أن المخطئ يحاسب إن شاء الله لو كان قاضي ولا كان رجل يعني عامل نظافة، هذا العدل يحاسب المخطئ، يحاسب قد يعاقب يعزر حسب الخطأ، تكرر الخطأ منه إيش درجة الخطأ، إيش عنده عذر في المقابل، يمكن يسجن يفصل يجلد يوبخ رسالة تأنيب حسب درجة الخطأ تكرار خطأ وظروف الشخص المخطئ. لكن من الذي يقوم بذلك؟ من الذي يحاسب القاضي؟ قول روح قول رئيس القضاة، قول رئيس القضاة يحاسب، يعني واحد مثل إمام خطيب، روح قل لي مسؤول عن المساجد أو الأئمة والخطباء يحاسب، يعني له جهة تحاسب. أما قضية فتح الملفات في الجرائد، وإيش سويت بالله مع المقاولين اللي غشون في المباني؟ لا شيء. إيش سويت مع المتعهدين الذين ها النظافة الذين يتركون براميل القمامة أياما بدون ما يفرغوها؟ لا شيء. ماذا فعلت مع الطلاب الذين يغشون في الامتحانات؟ لا شيء. ماذا فعلت مع الأطباء الذين يهملون في العلاجات وفي الأخطاء؟ لا شيء. ويمكن يفعل شيئا، يمكن ذرا، ولكن لو جبت الموازنة، يعني أفتح لك ملف رجال الحسبة توبيخا وذما وقدحا تشهيرا وسبا وشتما تشويها للسمعة وفضحا ونشرا، وهذولي وأي طرف آخر يعني عنده أخطاء أيضا خطيئة، بعض يعني في الطب أخطاء الطب يسترها التراب، يعني أنت على القبر أحيانا إيش سويت فيها وبنسبة كم، بنسبة كم عالجت هذه وعالجت هذه؟ فممكن يقول لك أنا تكلمت في مقالة عن كم مرة هنا وكم مرة هنا حتى نشوف. ثم أحيانا جاء كلام على حالة من الحالات في ميدان آخر من الميادين الدنيوية، يجي كلام لطيف خفيف يا الله من جنب القائم، وممكن تحس مثلا تجده إيش مرة مرتين، لكن هذا كل يوم كل يوم يشهر فيهم، إيش معنى هذا؟ معنى هذا إنسان يكره الدين وأهل الدين، هذا يعني هذا ظاهرة ما يبغى له سوء ظن يعني ولا يبغى له ذكاء في الدين. واضح يعني أنا أمسك مثلا كل من يعمل في وظيفة دينية وسلط الضوء عليه ليلا نهارا كل يوم، يوم إيه يوم لا، واللي في الأخطاء اللي في الأماكن الأخرى هذه يعني إذا جات مرتين ثلاثة في السنة إيش معناها؟ إيش معناها؟ واضح ما يبغى لذلك. قضية سوء الظن بالمسلمين مكايد الشيطان، سوء الظن سبب للتباغض والتحاسد. إذن مفاسد سوء الظن كونها فيها اتباع لسبيل الشيطان، واحد، والله نهانا عن اتباع خطوات الشيطان. اثنين، أنها سبب للتباغض بين المسلمين ووقوع العداوات، والمفترض بالمسلم أن تكون علاقته بأخيه المسلم طيبة، وقد قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثلاثة، سوء الظن يعكر النفس وصفو الحياة، يعني خلاص يمرض الواحد من كثرة سوء الظن، خلاص ممكن يصبح يقول أنا صار عندي وسواس، خلاص ممكن تحول معي يقول صار عندي وسواس قهري، خلاص تحولت تطورت حالتي إلى أشياء لا أستطيع مواجهة الناس ولا أروح العمل ولا بسبب العملية. سوء الظن يقود إلى منكرات أخرى ومحرمات أخرى. رابعا، التجسس والتحسس. سوء الظن يقود إلى ذنوب، والله عز وجل لما أمر باجتناب الظن نهى بعده مباشرة عن التجسس، كما قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. والقلب إذا ترك له العنان وأطلق لا يقنع بالظن، بل سيواصل العمل حتى يعني ينقب ويصل إلى قعر الموضوع. ألا إن بعض الظن إثم فلا تكن ظنونا لما فيه عليك آثامه، وإن ظنون المرء مثل سحائب لوامع منها ماطر وجهامه. طيب، من ناحية أخرى سوء الظن قد يهدم بيوت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، رواه مسلم. وهذا معناه أن المسافر إذا رجع من السفر في الليل، وكانوا من قبل طبعا لما يخرج واحد في سفر يعني فيها أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، فإذا رجع كذا فجأة دخل في الليل، يعني إيش يعني هذه إيش معناها؟ هو يبغى يعني يسوي جولة تفتيش مفاجئة، هو يبغى مثلا يعني يبغى يسوي مداهم، يعني ما هو المقصد الآن؟ قضية الرجوع في الليل وتسقط يعني فجأة على البيت، ما هو الغرض؟ ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يطلق الرجل أهله ليلا لئلا يتخونهم، لأن معناها عند الزوجة أن هذه قضية المجيء الفوري أو المفاجئ هذا أنه في شك، معناه أنه يشك، ولذلك فاجأهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم بالنون، يتخونهم من الخيانة أو يلتمس عثراتهم، أخرجه مسلم. وعند أحمد والترمذي بلفظ لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، حديث صحيح. طبعا المغيبة من غاب زوجها. فنهى الرجل أن تتلمس عثرات أهله وأن يتخونهم بالليل، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام لو وصل المدينة في الليل يعني قبل ما يدخل البلد ليل ينام برا البلد ثم يدخل في الصباح لئلا يطرقهم ليل. الآن طبعا يعني مع أسفار هذه اللي تبي الطائرة مواعيد الإقلاع والهبوط والرجوع والحجوزات ما أنت ما تتحكم، يعني من أول ترى التحكم أكثر في السفر من أول، الآن لا، حسب رحلة الطائرة حسب الجدول، فيمكن خلاص ما في إلا إخلاع الساعة 10 في الليل رجوع الساعة 12 توصل البيت الساعة 1، فهذا يزول بإيش؟ بالاتصال ومع الموعد أنه أنا رجوعي كذا. أصلا هم إذا توقعوا ذلك وعرفوا ذلك من قبل انتهت، ما يعني هنا زال المحذور، يعني لو رجع في الليل ثم وين يبيت؟ يعني من أول كان الناس متعودين قافلة وكذا وتنزل وينزلون قبل البلد، ينزلون والرحل ويحل الرحل يوم المتاع وينام يعني. الآن تجي يعني في الليل وين تنزل في الشارع تروح الفندق يعني وين ما. فالآن المسألة صارت من جهة سرعة الذهاب سرعة العودة معرفة الحجوزات معرفة الوقت الرجوع اتصال هاتفي الأمور سهلة. المحذور هذا يتلاشى لأنك ما فاجأت أنت ما فاجأت. المفاجأة أنك تأتي بطريقة غير متوقعة بدون خبر سابق في وقت كذا يعني في الهزيع الأخير من الليل تطرقهم طروقا. وكم من مشكلة حصلت بسبب سوء الظن بين الزوج والزوجة ومن الطرفين. تفتيش الجوال الآن يعني من الحالات الاجتماعية أو المشكلات الاجتماعية تفتيش الجوال. هل يعني يليق ويحسن ويصلح ويصح للزوج أن يفتش جوال زوجته والزوجة تفتش جوال زوجها بلا سبب الفحص الدوري كذا يعني؟ وخصوصا إذا علمت أو علمة بدون سبب يعني لا في قرينة ولا بينة ولا شيء ولا ما ظهر منه سوء ما ظهر منها شر ما في ريبة الجواب لا لأن هذا إيذاء وهذا من سوء الظن وهذا يعني من أسباب العداوات والبغضاء بين المسلمين أو بين المسلمين والمسلمات والأزواج والزوجات. بخلاف ما لو وقعت ريبة وظهرت أشياء يعني بدون تجسس وقع الإنسان على شيء يعني مفاجئ شر. طيب هنا إذا ظهرت الريبة فإن هذا التفتيش مبرر لأن فيه قرائن قامت وأنت تعالج الوضع. أنت لا تريد أن تسكت على حرام ولا تريد أن تكون ديوثا ولا تريد أن تكون آخر من يعلم. الشر يستشري في بيتك الشر يستشري في بيتك وعند الزوجة وعند البنات وعند الأولاد والشباب وأنت يعني مولي الأدبار لا تعقب ما يمكن. فإنه من يظهر لنا صفحته إذا طلع واحد شيء أسود خلص لا يعني نقوم عليه. ما زلت ترجمه بظن سيء حتى أضعت صديقك المختار وعر الوداد إذا أحست ريبة تحت القميص تفارق الأزرار. إذا كان تقمصت دور المفتش ورجل التحري وجالس الآن يعني تنقب بلا قرينة ما في شيء مريب وسوسة في وسوسة وبنيت على سوء الظن جبالا وقلت الآن يلا تفتيش الحقائب تفتيش الجوال تفتيش الأوراق تفتيش يعني هذه. ما زلت ترجمه بظن سيء حتى أضعت صديقك المختارة وعرى الوداد. العروة هذه اللي يدخل فيها الزر هذه عروة. وعرى الوداد المحبة الود وعرى الوداد إذا أحست ريبة تحت القميص تفارق الأزرار. تنحل خلاص تنفصل اطلع. متى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك. هذا لو صار في تصرفات شخصية إساءات تقول يعني رجل مثلا مر جنبك ما سلم مثلا هذه تحصل كثيرا مر جنبك ما سلم أنت ممكن الشيطان يلعب بنفسك وتقول يعني محتكرني يعني لا يراني شيئا يعني هو إيش يعني هذا إيش ليش وخلص وتتفاقم القضية في نفسك والله لا أسوي أعمل وأسوي خلاص يعني دخلت في الإجراءات العقابية. لكن لو قلت والله مسكين يا أخي هذا مهموم أنا ما أدري إيش الهم اللي عنده لأنه معقول يمر جنبي ما يسلم علي إلا هو معناها أنه يعني مشغول ذهنه بشيء تلقاه مسكين ما شافني ولا أحس. وهذا في الغالب العذر الحقيقي لمن يمر بمسلم ولا يسلم عليه. في الغالب لأن بعض الناس ما يسلم عداوة أو بغضا وبعض الناس ما يسلم تكبرا وبعض الناس ما يسلم خجلا. ليش ما سلمت عليه؟ خجلت مريت جنب مدرس تبعي وخجلت أسلم عليه بعض يعني ممكن يقع. فممكن يترك السلام أيضا لأنه مشغول البال تماما ومستغرق الآن مستغرق ورايح في أودية وشعاب وأفكار وأشياء بسبب المشكلة التي يعاني منها أو التي الآن هجمت عليه، فلذلك أصلا ما رأك حتى يسلم عليك ولا أحس فيك أصلا. يجي واحد يقول مريت جنبه أنا يعني ما بيني وبينه إلا متر. يا أخي لما يكون واحد مغموم مهموم ما راح يشوف، حتى لو جيت وجه لوجه كذا ما يعني حجبه عنك غمه وهمه وانشغال ذهنه بهذه المشكلة أو القضية والورطة التي هو فيها. فأحسن الظن، لا تقول متكبر ما يراني شيئا ما سلم علي وين منيش طالب علمه وإيماء وخط وبعدين الشايف نفسه وبعدين احنا ايش يعني جنبه ايش احنا بهاء واحنا وتطويرات الفكره والله لا اسوي اهين والله بروح ابجي كذا وسط الجماعه في المسجد اقول له انت ما تسلم تكبر. يعني تطوير الفكره للاجراءات الانتقاميه مبني اصلا على قضيه سوء الظن. ثم الانسان ترى بامكانه، وهذا مهم ان يفعل في بعض الاحيان، مهم ان يصارح يقول له يا السلام عليكم، أن ينبهه فيتبين له وشارد الذهن ولا إيش. هذه يعني المصارحة والمفاتحة والمواجهة تحل الإشكال، خاصة أنت الآن إذا يعني قوي عندك الظن السيء اذهب إليه صارح ليش يا أخي ما سلمت علي. يعني فيها هنالك يتبين لك الأمر، يعني إذا ولا بد مصارحة. متى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، لأن هذا يغيظ الشيطان. من النماذج التي تحصل أيضا اليوم سوء الظن وتقع كثيرا مع الدعاة والمشايخ وطلبة العلم، يتصل المستفتي أو السائل فلا يرد عليه، يتصل مرة ثنتين ثلاثة بعد يقول متكبرين هذول ما يردوا على الناس، هذول شايفين أنفسهم، هذول مدري كيف يأخذون فلوس على يأكلون حرام ولا يردون علينا. فهالحين افترض أن هذا الشيخ موظفا مكلفا ومفرغا للإجابة على أسئلة الناس ويأخذ راتبا على ذلك وما رد عليه تقصيرا في عمله، وهو الآن الشيخ هذا يأكل حرام مع أنه هذا الشيخ تلقى لا هو أصلا مفرغ للعمل ولا يأخذ راتبا عليه بيت المال ولا جوال ورقمه مثله مثل غيره من المسلمين، واحد مسكين شيخ ابتلي بجو خلاص عنده جوال يعني ما يبغى يكون عنده جوال. ثم الشيخ هذا ما يدخل بيت الخلاء، ما يغتسل، ما يأكل، ما يأتي زوجته، ما يكون مشغول مع أولاده، ما ينام. طيب فصادف أنت مرة اتصلت عليه هو في بيت الخلاء، ومرة اتصلت عليه هو نايم، ومرة اتصلت عليه هو يتغدى، ومرة اتصلت عليه هو مع أهله، خلاص يعني هذا يعني الشيخ يجب أن يكون أنكل تحت الطلب 24 ساعة ولا إيش. يعني أنت تظن يعني أنه خلاص هذا ما عنده شغلة إلا اتصالاتك يعني يا أخي العزيز، يعني هذا ما عنده شغلة الآن هو، فلذلك هو مطنشك عمدا. لا، وبعض الناس الحين يفترض أنه الشيخ عرف هو من، طب هو أصلا ما في بينه وبين علاقة أصلا، يقول عارفني مطنشني أنا رقمي بالذات أنا ما يرد علي. يا أخي هو أصلا ما يعرف لا تاريخك ولا فصلك وأصلك واسمك ما، فافتراض أنه اتخذ موقف عدائي من هذا الرقم تحديدا ليش. ثم يعني في مسألة الآن لما قال الله عز وجل قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أنت طرقت الباب ما قال لك ادخل، استأذنت ثلاثا وما أذن لك، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ترجع. بل لو صار صاحب البيت صريحا وقال ارجع، مو بس ما فتح الباب، مو بس ما فتح الباب وما بس ما رد عليك، بل لو رد وقال ارجع، الله قال فارجعوه وأزكى لكم، فكيف ما هو أهون من طرق الباب وهو الاتصال بالجوال؟ يعني لو ما رد عليك معناها أنه يعني خلص يا مكالمة ارجعي هو أزكى لك يا صاحب يا أيها المتصل، خلاص يعني هذا الاتصال استئذان على صاحب الجوال أنه أنك تكلم معه، فهو من حقه أن يرد أو لا يرد. أنت الآن لست مقترضا مالا منه وتلاحقه وهو يتهرب منك. كان قلنا وليش يتهرب منك؟ ماشي، لا يجوز يتهرب، لكن هو الآن ما هو يعني هو الآن أخذ حق منك وهو متهرب من اتصالاتك. هو محسن، يعني إن أجابك فبها ونعمت، وإن ما أجابك ما عليه من سبيل. وترى بعضهم إذا الشيخ ما رد عليه مثلا كم مرة في الاتصال، على طول رسالة: من كتم علما ألجم يقيم لجام من نار. سند يا أخي، الحديث هذا روح اقرأ شرح الحديث ستجد من كتم علما وهو يعلمه. أولا، فقد يكون الشيخ ما يعلم الجواب بس يمشي ويرد عليك لا أدري، ولا يبعث لك رسالة لا خلاص لا يعلم، وفر ربع ريال يلا. اثنين، قد لا يلزمه أن يجيبك ولو كان يعلم، مثل أن يكون في البلد من هو أعلم منه ويمكن الوصول إليه، فجوز له شرعا أن يعني يسكت. يعني متى يلزم الشخص بالكلام؟ لما يكون يعلم هو ولا يمكن الوصول إلا إليه ويستطيع البيان ولا يخشى الضرر، فيلزمه أن يتكلم، وإذا ما تكلم يلجم يوم القيامة لجام من النار. وبعض الناس يرسل رسائل أسئلة هو يظن أنه يجب على الشيخ يتكلم فيها، وقد يكون السؤال هذا يعني أنا ماني عارف أنام في الليل. طب يا أخي يعني إيش تبغى؟ هو تبغى يجي يطبطب عليك وينومك؟ أنت ما هو الشيء الذي لو كتمه ألجم يوم القيامة لجام من النار؟ وفي أي وضع؟ كثير ناس ما عندهم يعني ما في علم أصلا، على طول حكم ألجم القيامة وأنا سأحاسبك عند الله. يا أخي يمكن الله يتجاوز عني، يعني خلاص أنت الآن اقترضت أنه ستقف معي وأنا خص، ويوم القيامة أنا سأتعلق برقبتك وسوف أعمل لك وأسوي لك وأشياء عن يوم القيامة، وأنت أصلا يوم القيامة ما أدري وين هذا وين هذا. وأنت فهنالك يعني ناس عنده النرفزة والعصبية والجهل واجتماع الأشياء في حالة واقعية. الحين بعض الناس حتى من الدعاة من طلبة جواله دائما على الصامت، أنا ما يبغى فضيحة في المسجد، يعني هو قدوة الآن يحط جواله على، فهو دائما جواله على الصامت. وهل تظن يعني أنه أي واحد يعني شيخ أو داعية حاطط جوال أمامه 24 ساعة وماشي في الشارع وأمامه شاشة الجوال وراجع المشاهد الجوال، هو ماشي كذا شاشة الجوال، هو جالس يأكل شاشة الجوال، هو طبعا راح يحطه في جيبه ويحطه على جنبه ليحطه. فإذا كان على الصامت إيش عرفه أنك أنت يعني يا صاحب الفخامة قد اتصلت عليه؟ ما يدري عنك أصلا. ثم هل يلزم أنه أنا إذا واحد وجد في جواله missed calls، يلا المكالمات المفقودة والمكالمات الفائتة والمكالمات ولم يرد عليها، لازم يجاوب عليهم كلهم؟ لو واحد جيب 100 مكالمة في اليوم لازم يرد عليه يقول نعم يا أخي أنت اتصلت إيش كان تبغى؟ طب لو فعل محسن، لو ما فعل يأثم شرعا؟ لو ما رد على المكالمات التي جاءت يأثم شرعا؟ طب ما يبغى يرد، أفرد ما عنده رصيد، يلا هل يجب أن يكون غنيا وأنه يتسع ماله للرد على كل الناس؟ وأنه فهذا من مجالات يعني التي يحصل فيها سوء ظن كثير على بغير أساس، بغير أساس. ومن يعني الأشياء أنه يتصور وجوب الرد على أنه الفلان لازم يرد عليه، أنه يجب عليه شرعا يرد عليه، ثم يبني عليها ما رد، إذن هو آثم، إذن هو فاسق، لقد تكررت منه المعصية. بينما هو لا يجب عليه، يا أخي لو جاء بيتك، لو جاء عند البيت وطرب الباب وما فتحت، ما فتح ما يلزمه، هو صاحب الحق وصاحب البيت. صاحب الجوال أهون، يعني لو ما رد على المكالمة أهون من صاحب البيت. يعني إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا على البيت، في الجوال من باب أولى، من باب أولى. هو حر يرد أو ما يرد، قضية الذوق والأدب والمستحب والمستحسن والأكثر أجرا والأفضل هذه قضية أخرى. نحن نتكلم الآن هل يأثم وهل يعاقب وهل يعاب ويذم لأنه ما رد، هذه قضيتنا. واحد يأتي يضرب الباب، فلان موجود، لا ها كذاب والله انه جوا بس ما يوقف. ايش دراك يا اخي، انت شفت رايته داخلا؟ يعني لو رايته دخل قبلك بثواني وجيت بعده وضربت الباب قالوا ما هو موجود، طيب ممكن يكذب، مع انه ممكن ان يقال اذا واحد جاي يتلمس العذر ان يقول والله دخل بس ما حس اهله انه دخل وراح دوره المياه مثلا، وانا ضربت عليه الباب قلت فلان موجود قالوا لا لانه ما حس انه دخل هو الآن في دورة المياه. يعني لو أردت أن تلتمس عذرا ستجد، فكيف إذا كان تفترض الكذب على طول وأنت ما عندك يقين ولا بينة ولا دليل أنه دخل أصلا، بس مجرد طرق الباب فلان موجود لا والله كذاب أنه جوا بس هو ليه؟ يعني الافتراض. وكذلك لو تأخر الزوج في العودة ليلة، الزوجة وين كنت وعند مين وين مدري إيش وهذه راح ريحة عطر، طيب يمكن كان في عزيمة عطروه بخروه طيبوه خلاص الآن صار لازم يكون عند وحدة بالحرام وجالس ليش؟ ولو أرادنا أن نفترض أن نلتمس عذرا، يعني خلك هب أنه تزوج امرأة أخرى ولا يريد إخبار زوجته، يعني مو لازم يكون بالحرام، يعني افتراض انه هذا الطيب هذا الان معناه كان عند وعده بالحرام على طول جزما ويقينا واتهاما. اتصل الزوج عده مرات على البيت تلاقي الخط مشغول، زوجتي تعاكس يا ابن الحلال اصبر، يعني على طول كذا على طول، يعني هل ظهر لك منها سوء؟ في ريبه؟ حصلت في جوالها اشياء رسائل سيئه وقبيحه مرسله؟ لأن القادمة ما تصلح اتهاما، لأن القادمة ممكن أي واحد يرسل واحد رسالة سيئة، وكونك تجدها في جواله لا تعني شيئا، لأن هذا المرسل مؤذي مؤذي، يرسل رسالة لأي جوال فتاة يرسلها رسالة قبيحة، وبعدين يرسلها رسالة يقول وراح أفضحك عند أهلك إذا ما طلعتي معي، وأقول لهم أنه فيه في جوالها رسالة منه. طيب هذا خطط أهل الشر، أنت هل نحن يعني نستجيب لمخططاتهم ونقع في حبائلهم وأشراكهم ونصدق يعني مباشرة؟ إذا المسكينة بريئة وما في أي سوابق ولا أي تهم ولا عليها أي ملاحظات وأمرها على الستر والعفاف والتاريخ أبيض والصفحة ناصعة، خلاص يجب أن نحسن الظن. اتصلت على البيت كم مرة على خط مشغول، طيب يمكن تكلم أهلها في مشكلة عائلية، ممكن صاحبتها الأولى واستلمتها صاحبتها الثانية واستلمتها صاحبتها الثالثة، ما هو لازم يكون لأنها الآن تعاكس. سوء الظن بالكلمات، ما قصدت إلا ما يقصد إهانتي، يمكن ما خطر على بالي أن يهينك أصلا، على طول قلت قصد إهانتي. ففي سوء ظن بالكلمات، وسوء ظن في النيات، وسوء ظن في النظرات، وسوء ظن في المكالمات، وسوء مجالات كثيرة. ولذلك وقعت العداوة والبغضاء في هذه القضية بسبب مخالفة أمر الشرع في هذا، وصار هناك يعني عداء. قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، وأصلا هو تخصص إبليس في التحريش بينهم، التحريش من وظيفة إبليس أنه يحرش بينهم، هو أصلا هدفه التحريش بينهم. ومن ذلك إساءة المسلمين ببعضهم بعضا الظن. لما كان سوء الظن بهذه المثابة من المفاسد العظيمة نهينا عنه، والحديث عظيم هذا في الحقيقة، والشرع يريد مصلحة العباد ويريد الألفة بين الإخوان ويريد تحسين العلاقات ويريد درء الشر عنها. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يطبق الشرع، يعمل به، وإياكم والظن يعني يجتنب هذا، ويستعين بالدعاء، يعني يحسن الظن بالمسلمين ويستعين بالدعاء أن يذهب الله ما في نفسه. وثالثا يجب أن يحمل الكلام على أحسن المحامل وأن يلتمس الأعذار. ورابعا أن يحذر من الحكم على النيات، لأن النية محلها القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الباطن، والله أعلم بإيمانكم الإيمان في القلب، أصله في القلب، أصله. كذلك ضع نفسك مكان الشخص الآخر، هذه معالجات الآن لمسألة سوء الظن، يعني ضع نفسك مكان الشخص الآخر، ماذا كنت ستفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أتبين لنا من هذا الحديث شفقته على أمته وإرادة الخير لهم، وأنه علمنا حسن الظن يعني بالخالق ثم بالمخلوق، علمنا نحسن الظن بربنا، نرجو رحمته، نرجو عفوه. وكان سعيد بن جبير يدعو يقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. يعني هذه صارت مجال للسؤال، أسألك مجال الدعاء، حسن الظن بك، صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وهذا الحديث يؤكد على مكارم الأخلاق وحرمة المسلم، وأن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وتسمية الظن كذبا، وأن الظن ليس كله مذموما، وأن النص قد يكون عاما في السنة ويخصص في القرآن أو العكس، وأن الواجب على طالب العلم أن يحسن النظر في نصوص الكتاب والسنة، وأن يجمع بعضها مع بعض وإلى بعض، وأن يعتني بطريقة جمع النصوص لتتبين الحقائق وتتكامل الصورة لديه، وهذا يقيه كثيرا من الاضطراب والشرور في التصورات والأخطاء، ولا تتعارض عنده الأدلة. وكذلك فإن سد الذريعة للشر واضح من هذا الحديث، لأن سوء الظن مدعاة للتباعد ومؤدي للتباغض وجالب للعداوة بين المسلمين. هذا شيء من شرح هذا الحديث والكلام على موضوع حسن الظن وسوء الظن وأحكام هذا وما يترتب عليه والعلاجات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحسن الظن به ويصدق في التوكل عليه، وأن يرزقنا القيام بحقوق إخواننا وإحسان الظن بالمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.